على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، يعني قال له ارمي، أي ارمي المشركين، فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. وفي هذا بيان فضل سعد رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني قتل منهم كثيرا. أحرق المسلمين يعني قتل كثيرا من المسلمين. قال النووي رحمه الله: أي أثخن فيهم، يعني أكثر القتل في المسلمين، أي أثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار، عمل فيهم مثل ما تعمل النار، يعني قتل كثيرا كما أن النار تحرق كثيرا. كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: ارمي فداك أبي وأمي. قال سعد رضي الله عنه: فنزعت له بسهم، نزعت لذلك المشرك بسهم ليس فيه نصل، النصل الحديدة التي تكون في السهم، ليس فيه نصل، فأصبت جنبه، أصبت جنب ذلك المشرك فسقط فانكشفت عورته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك حيث أن سعدا ضرب ذلك المشرك وأسقطه، لأن ذلك المشرك قتل كثيرا من المسلمين. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك المشرك. حتى نظرت إلى نواجذه، أي إلى أضراسه صلى الله عليه وسلم، يعني أسر وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك المشرك، لأنه قتل كثيرا من المسلمين. وفي هذا بيان فضل سعد رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي، ارمي المشركين، فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، نزلت في قصته، في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه آيات من القرآن. قال سعد رضي الله عنه: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، نعوذ بالله، ولا تأكل ولا تشرب. أمه كانت مشرك، حلفت أنها لا تكلمه ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر، أعوذ بالله. قالت زعمت، قالت أم سعد لسعد: أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. ولكنها لم تصب طاعة الوالدين إذا لم تكن في معصية الله، أما في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: مكثت ثلاثا، مكثت أم سعد ثلاثا، يعني لا تأكل ولا تشرب، حتى غشي عليها من الجهد، حتى أغمي عليها وصارت لا تشعر بنفسها من الجوع. فقام ابن لها،
يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد.
ودعاء الوالدين إذا كان في غير محله ما يضر الولد. يا مشركة تأمر ولدها أن يكفر بالله دعاؤها لا يضره.
قال فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه وصاحبهما في الدنيا معروفا.
أحسن إليهما ولكن لا تطعهما في الشرك والكفر والمعصية.
فطاعة الوالدين إذا كان في المعروف، أما إذا أمر بمعصية الله أو بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام فلا طاعة له. فهذه الآية نزلت في شأن سعد رضي الله عنه في قصته. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته.
سعد أبي وقاص رضي الله عنه
قال فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف،
أي اعطني هذا السيف،
فأنا من قد علمت حاله
يعني في حاجة.
فقال رده من حيث أخذ، لأن الغنيمة مشتركة بين المسلمين لا بد أن تقمص ولا بد أن تقسم. فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض
يعني في جملة الغنيمة
لامتني نفسي،
يقول سعد رضي الله عنه لامتني نفسي، نفسه لامت.
فرجعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطني، قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته.
رفع النبي صوته صلى الله عليه وسلم وقال رده من حيث أخذته.
قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الآية هذه الآية نزلت في قصته. قال ومرضت، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت،
إذن لي أن أقسم مالي حيث شئت.
قال فأبى، لأن الإنسان في حالة المرض ليس له من ماله إلا الثلث،
لا يمكن أن يتصرف في أكثر من الثلث.
وأما في حال الصحة تصرف في مالك فيما هو مباح لا مانع، أما في حال المرض
ليس لك إلا الثلث،
لأن الورثة لهم حق. دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى، قلت فالنصف، أتصرف في النصف. قال فأبى، قلت فالثلث، أتصرف في الثلث. قال فسكت. فكان بعد الثلث جائزا،
الإنسان في حال المرض له أن يتصرف في الثلث لا أكثر.
قال وأتيت على نفر من الأنصار، النفر ما بين الثلاثة إلى العشر، وأتيت على نفر جماعة من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنه فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر،
وذلك قبل أن يحرم الله تعالى الخمر.
قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، رأس جمل مشوي عندهم، وزق من خمر، إناء من خمر، قال فأكلت وشربت معهم، قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. هذا فائدة الخمر. أعوذ بالله، الإنسان إذا سكر يفسد، ولكن كان هذا قبل التحريم، ثم حرم الله الخمر لما فيها من مضار ومفاسد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر أم الخبائث. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به، ذلك الرأس رأس الجزور الذي أمامهم، أخذ رجل أحد اللحيين، اللحي هذا عظم ثم لحم، وهذا عظم ثم لحم، أخذ أحد جانبي الرأس وضرب. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني في هذه القصة يعني نفسه، شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله عز وجل حرم الخمر وبين أضراره ومفاسده، وكل مسكر، كل ما يغطي العقل فهو حرام، والمخدرات بجميع أنواعها حرام لما فيها من مضار ومفاسد وأخطار. فالله عز وجل حرم علينا كل ما فيه مفاسد ومضار، وأحل لنا الطيبات التي تعيننا على طاعته. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أنزلت في أربع آيات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها، أم سعد حلفة لا تأكل، فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، فتحوا فمها بعصا ثم أوجروها، أي وضعوا الطعام في فمها بالقوة. وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد، يعني ذلك الرجل الذي أخذ أحد لحيي رأس الجمل فضرب به أنف سعد ففزره، أي شقه، وكان أنف سعد رضي الله عنه مفجورا، أي من تلك الضربة. قال النووي رحمه الله فزره هو بزاي ثم راء، يعني شقه، وكان أنفه مفزورا أي مشقوقا رضي الله عنه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في ستة، أنا وابن مسعود رضي الله تعالى عنه منهم، وكان المشركون قالوا له تدني.
هؤلاء المشركون
متكبرون،
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تقرب هؤلاء الضعفاء تطردهم نحن نجلس.
فالله تبارك وتعالى
أنزل هذه الآيات الكريمات،
قال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
أما أولئك المشركون المتكبرون فإن أسلموا فذلك في صالحهم، وإن أصروا فلا يلوموا إلا أنفسهم.
الله تعالى غني عن كل أحد،
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها،
وما ربك بظلام للعبيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيب، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا،
يعني لا يتكلمون علينا.
قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان، كان هؤلاء
حول النبي صلى الله عليه وسلم.
فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المؤمنين،
فأنزل الله تعالى الآية الكريمة
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
قال وكنت أنا سعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان رضي الله عنهم لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يسلم أولئك المسلمين، فكأنه وقع في نفسه أن يأمر هؤلاء أن يقوموا عنه لعل هؤلاء أن يسلموا.
فلما حدث نفسه بذلك أنزل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإنما حدث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يسلموا، ولكن الله تعالى أنزل الآية ونهى رسوله أن يطرد المؤمنين.
وأولئك إن أسلموا فلأنفسهم وإن أصروا فعلى أنفسهم.
فالله عز وجل يحب المؤمنين ولهم مكانة عنده. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما رضي الله عنهما.
في بعض الغزوات حصلت هزيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يبق غير طلحة وسعد لما حصل على المسلمين، ففيه فضل طلحة وسعد رضي الله عنهما.
حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، يعني دعاهم للجهاد وحرضهم عليه، ندبهم دعاهم للجهاد وحرضهم ورغبهم. فانتدب الزبير، أي قام الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ثم ندبهم مرة أخرى، فانتدب الزبير رضي الله عنه، ثم ندبهم الثالثة، فانتدب الزبير رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال النووي رحمه الله: الحواري الناصر، وقيل الخاصة. ففي هذا فضل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. الصحابة كلهم لهم فضائل، وهذا من فضائل الزبير رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال: إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظ. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. الزبير أيضا من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك طلحة من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة، لأنهم كانوا صغار، كانوا مع النساء، في أطم حسان. الأطم الحصن، كان هناك حصن يقال له أطم حسان، فالنساء والصبيان جلسوا في ذلك الحصن، والرجال والمسلمون يقاتلون. فكان يطأطئ لي مرة، كان عمر بن أبي سلم يطأطئ لي مرة، قال: ومعناه يخفض لي ظهره، يعني فيقف عليه وينظر إلى الجهاد. قال: فأنعم وأطأطئ له مرة فينظر. مرة عبد الله بن الزبير يطأطئ ظهره وعمر بن أبي سلمة يقف ينظر، ومرة عبد الله بن الزبير يطأطئ وعمر بن أبي سلمة ينظر، كانوا صغار رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: فكنت أعرف أبي الزبير رضي الله عنه إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظ. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه فداك أبي وأمي، يعني جاهد في سبيل الله فداك أبي وأمي. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما كان يوم الخندق يوم الأحزاب كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الحصن الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة يعني أدخل القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير رضي الله عنهما. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. لهذا فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه، فتحركت الصخرة، الصخرة تحركت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ اسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخبار أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر شهداء، يعني الباقون قتلوا شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء. فقتل الثلاثة مشهور، عمر قتل طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي نعوذ بالله. وعثمان رضي الله عنه كان صائما يقرأ القرآن في بيته، دخل عليه الظلمة وقتلوه ظلما إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلي رضي الله تعالى عنه كذلك قتل ظلما. وطلحة والزبير قال فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، يعني فقتل مظلوما. وكذلك طلحة رضي الله عنه اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء. وأما في الدنيا الذين يقتلون ظلما، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وأما شهيد المعركة الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله فذاك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن بدمائه يبعث يوم القيامة على هيئته،
اللون لون الدم والريح ريح المسك.
فضل للشهداء في سبيل الله.
حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن قنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان شيبة. حدثنا ابن نمير وعبدة قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لعروة ابن الزبير أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي بعد ما أصابهم الجراح والمشقة في سبيل الله لما دعوا إلى الجهاد أجابوا رضي الله عنهم وأرضاه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو جده من قبل أمه، لأن عروة بن الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هي زوجة الزبير، والزبير بن العوام كذلك أبوه رضي الله تعالى عنه. من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعدما أصابتهم الجراحات والمشقة دعوا إلى الجهاد فأجابوا رضي الله عنهم وأرضاه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد دعني أبا بكر والزبير. عروة ابن الزبير، فأبو بكر جده من قبل أمه والزبير أبوه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهذا فيه فضل الزبير وفضل أبي بكر رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد حا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، الصحابة كلهم أمناء رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص. ليس معنى هذا هو أمين فقط، الصحابة كلهم أمناء، لكن هو يعني له ميزة خاصة في هذا الموضوع، وإلا فالصحابة كلهم أمناء رضي الله تعالى عنهم. حدثني عمرو الناقد حدثنا عفان حدثنا حماد وهو ابن سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة رضي الله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، جميع الناس رفعوا رؤوسهم كل منهم يرجو أن يكون هو. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو. حدثني أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن رضي الله عنه اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. حسن بن علي رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. فكل مؤمن يحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل الحسن رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. في طائفة من النهار أي قطعة من النهار في وقت من النهار، لا يكلمني ولا أكلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وأبو هريرة رضي الله عنه معه. حتى جاء سوق بني قينقاع. بنو قينقاع طائفة من اليهود كان لهم سوق حتى وصل إلى ذلك المكان، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، أي بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال أثم لكع. أثم لكع يعني حسنا، يعني هل هنا حسن؟ لكع هنا بمعنى الصغير، يعني هل هنا الولد الصغير حسن؟ فظننا أنه الحسن رضي الله عنه إنما تحبسه أمه، يعني تؤخره لأن تغسله وتلبسه سخابا. قال النووي رحمه الله السخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري، يعني لتطيب رائحتهم. قرنفل ومسك ونحو ذلك يربط في الخيط ويعلق على الصبي حتى تتحسن رائحته، وتلبسه سخابا. فلم يلبث أن جاء، يعني بعد قليل جاء الحسن رضي الله عنه، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه صلى الله عليه وسلم. اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسن رضي الله عنه اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، رضي الله عنه. ففيه فضل الحسن رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت، حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله على كتف صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم إني أحبه وأحبه. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع: حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال النووي رحمه الله: العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا المكان بين المنكب وبين العنق. حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا إياس عن أبيه رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. والد إياس قال: لقد قدت، أي أخذت بلجام البغل، قدت أي قدت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم على البغلة وأحدهما أمامه والآخر وراءه. قال: حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، الحسن أمامه والحسين وراءه رضي الله عنهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة، يعني صباحا، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، عليه كساء مرحل فيه صورة الرحل، وذلك من شعر أسود، ذلك الكساء من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنهما فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففيه فضل الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدا في أول الأمر، فكان يقال زيد بن محمد. ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات ونهى عن التبني، لا يمكن أن تتبنى أولاد الناس وتنسبهم إلى نفسك، لا بأس تربي وتحسن، لكن لا تنسبه إلى نفسك، انسبه إلى أبيه.
وإن كنت لا تعرف أباه
قل أخونا ومولانا، ولا تقل ابني، لا تنسبه.
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أعدل عند الله.
فإن لم تعلموا آباءهم
فإخوانكم في الدين ومواليكم.
قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى، أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم عن عبد الله بمثل. وفي هذا فضل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد ذكره الله في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة جدا، ويحب ابنه أسامة أيضا رضي الله عنهما. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، جعله أميرا عليه، فطعن الناس في إمرته. تكلم الناس كيف يكون أسامة أمير، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا تعيبوا وتتكلموا في إمرته، أي في إمارة أسامة، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه زيد من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، أي حقيقا وأهلا لأن يكون أميرا، وإن كان لمن أحب الناس إليه، أي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن هذا أسامة بن زيد لمن أحب الناس إلي بعد. وفي هذا فضل زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقد طعنتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، أي حقيقا بها، وأيم الله إن كان أحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا أسامة لها لخليق، أي حقيق، يريد أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. فهذا فيه منقبة لأسامة ولأبيه زيد رضي الله عنهما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.